بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة بيع الحاضر، بيع الحاضر للبادي. من هو الحاضر ومن هو البادي؟ الحاضر هو المقيم في المدن أو القرى، والبادي الذي يسكن البادية. وما المراد بالبادي في هذه المسألة؟ كل من ورد بلدا وليس من أهله، من ورد بلدا وليس من أهله ليبيع سلعة. فما معنى إذن بيع الحاضر للبادي؟ أي أن يأخذ الحاضر سلعة البادي ويتولى بيعها، بمعنى أن يكون سمسارا له. وما حكم هذا البيع؟ محرم. هل يصح البيع أو لا يصح؟ أنت، يصح البيع مع الإثم. فهل يشمل هذا النهي الشراء، شراء الحاضر للبادي، أو هو خاص بالبيع؟ على قولين أصحهما أنه خاص بالبيع وليس يدخل فيه الشراء لما سبق التعليل. فالمشورة، مشورة الحاضر على البادي ونصحه لما حكمه؟ جائز، لأنه ليس ببيع وقد فعله طلحة رضي الله عنه، أشار على صاحبه ذاك. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما التناجش وهو الزيادة في ثمن السلعة مواطأة لرفع ثمنها، عن ماذا؟ عن مواطأة. هي هذه الزيادة، يعني سواء كانت مواطأة أو عن مواطأة لا تشترط كما سيأتي، سواء كان بمواطأة بين البائع والناجش أو لم يكن هناك مواطأة، فالنجش حرام، فلا يشترط هذا الشرط الذي هو المواطأة والاتفاق. قال: وأما التناجش وهو الزيادة في ثمن السلعة مواطأة لرفع ثمنها، فلحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا. وفيهما، أي في الصحيحين، من حديث ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. هذه المسألة ذكر فيها الشوكاني رحمه الله بيعا من البيوع المحرمة، وهو ما يسمى بالنجش بفتح النون وسكون الجيم. والنجش في اللغة هو تنفير الصيد واستثارته من مكانه لأجل أن يصاد، فنجش الصيد أي نفره واستثاره. هذا أصل معنى النجش، أنه عائد إلى معنى التنفير والاستثارة. وأما في الشرع فالنجش هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها. الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها. يأتي إنسان يزيد في ثمن سلعة وهو لا يريد الشراء، وفي هذا مفاسد وأضرار. سمي هذا الفعل وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها سمي نقشا، لأن الناقش يثير الرغبة في السلعة، وسواء كان ذلك باتفاق بين الناقش والبائع أو بدون علم البائع فإنه محرم. أما إذا كان باتفاق بين الناقش والبائع مواطأة، يقول البائع هذه السلعة أنا سأعرضها للبيع، ويقول لإنسان آخر إذا جاء ناس يشترونها فأنت احضر معهم وزد في ثمنها من أجل أن يرتفع، هذا بمواطأة، فهنا يأثم البائع والناقش كلاهما آثم. أو كان ذلك من الناقش دون علم المشتري أو دون علم البائع، يكون ذلك من الناقش دون علم البائع، يأتي يزيد في ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها. قد يقول قال لماذا يفعل ذلك الناقش؟ قد يفعل ذلك لأسباب، قد يكون بينه وبين هذا المشتري عداوة فيريد أن يوقع هذا المشتري في هذه السلعة بثمن باها، أو أن هذا الناقش يكون له سلعة نظير تلك السلعة فيريد أن يرفع ثمن هذه السلعة حتى يرتفع ثمن سلعته، وهذا يحصل بين البائعين، يكون له سلعة فيأتي يزيد في ثمن سلعة غيره وهو لا يريد شراءها، لكن لأجل أن يستقر ثمن تلك السلعة في السوق بكذا وكذا ثم يبيع سلعته، وهذا كله ظلم. فإذن يسمى نقشا سواء كان ذلك بمواطأة كما قيده الشوكاني بين البائع والناقش، أو كان من البائع فقط، أو كان من الناقش فقط دون علم البائع فهو محرم والناقش آثم والبائع لا شيء عليه إنه لا يعلم. فإذن الناقش قد يريد نفع نفسه وقد يريد نفع البائع وقد يريد الإضرار بالمشتري وقد يريد جميع هذه الأمور، وفي كل الحالات يكون فعل هذا نقشا محرما. ذكر العلماء للنقش صورا، منها ما جاء في الحديث ومنها صور معاصرة نص عليها بعض العلماء. فمن صور النقش ما سبق أن يكون ذلك باتفاق بين البائع والناقش، يأتي صاحب السلعة إلى بعض الناس لأجل أن يرفع له السلعة، إذا وجدوا من يبايع بها يأتون يرفعون ثمنها. من النقش أيضا كما سبق أن يقع ذلك دون مواطأة، لكن يفعله الناقش دون علم البائع، هذا أيضا من النقش المحرم. أيضا من صور النقش أن يكون من المشتري أو أن يكون من البائع، نعم أن يكون من البائع فقط. وصورة ذلك وقوع النقش من البائع أن يخبر المشتري أنه اشترى هذه السلعة بكذا وكذا بثمن أكثر من الثمن الذي اشتراها به، أو أن يخبر المشتري أنه قد أعطي بها كذا وكذا من الثمن أكثر مما أعطي بها، فهذا الآن من النقش، لأن النقش كما سبق هو استثارة، إثارة رغبة المشتري في السلعة، وهذا إذا كان يذكر له أنه قد أعطي بها كذا وكذا أثار رغبته للزيادة، أو أنه اشترى بكذا وكذا. أيضا مما ذكره العلماء مما يلتحق بالنقش الدعايات التي تذكر للسلع وتصفها بأوصاف رفيعة تثير رغبة المشترين وليست كذلك، يصف هذه السلعة بأنها جودة كذا وكذا أو أنها تعمل كذا أو لا يضرها كذا، مما يثير رغبة المشترين في هذه السلعة والأمر ليس كذلك فيزيد ثمنها، فهذا مما يلتحق بالنقش لأن فيه زيادة في ثمن السلعة. أيضا من المسائل المتعلقة بالنقش مسألة، وهي هل النقش المحرم لا بد فيه من الزيادة فوق ثمن المثل؟ أي بمعنى، هل معنى أنه لا يصير النقش حراما إلا إذا كانت هذه الزيادة فوق ثمن المثل؟ فمثلا سلعة سعرها 1000 ريال، فهل إذا جاء إنسان مثلا عرضت هذه السلعة دفع لصاحبها 700 ريال، فجاء إنسان دفع فيها 1000 ريال وهو لا يريد الشراء وهو ثمنها، هل هذا يكون من النقش؟ أو أن النقش لا يكون إلا إذا كان سيزيد فوق ثمن المثل، بمعنى أن يعطي في هذه السلعة مثلا 1200، هذا اشترطه بعض العلماء من المالكية والشافعية، فقالوا لا يكون نقشا محرما إلا إذا كانت الزيادة فوق ثمن المثل. أما إذا رأى إنسان سلعة تباع بدون قيمتها أي بأقل من قيمتها فزاد فيها زيادة تصل إلى قيمتها، قالوا فهذا ليس ناقشا عاصيا بل هو مأجور على ذلك بما في نيته أنه يسعى في مصلحة البائع بأن تصل هذه السلعة إلى ثمنها الحقيقي، فقالوا لا بد في النقش أن تكون الزيادة فوق ثمن المثل، هذا اشترطه جماعة كما في الفتح ابن عبد البر وابن العربي وكذلك بعض الشافعية وابن حزم، وعامة العلماء على خلاف هذا بل قالوا النقش هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد الشراء، سواء كانت هذه الزيادة فوق ثمن المثل أو ما يعادل ثمن المثل أو أقل من ثمن المثل، فكل زيادة يزيدها إنسان وهو لا يريد الشراء فهو ناقش عاص. قالوا ويمكنه النصيحة للبائع إذا علم أن سلعته قيمتها كذا وكذا، ممكن أن ينصحه بأن ينبهه أن سلعتك تستحق كذا وكذا من الثمن، دون أن يأتي بالنقش، ثم هذا البائع بالخيار إن شاء يبيعها بالرخص وإن شاء يؤخرها حتى تبلغ ثمن المثل، وهذا القول هو الصحيح أن هذا الشرط لا يشترط. وأما حكم النقش فهو محرم بالإجماع وفاعله عاصٍ لله مرتكب لإثم، هذا لا خلاف فيه أن النجش حرام، سواء كان ذلك بمواطأة أو لم يكن بمواطأة. وعلى هذا فمن الخطأ أن يطوف إنسان على سلع، سواء كان في محلات تجارية أو سيارات أو أراضي، يطوف يبايع ويدفع ثمن وهو لا يريد الشراء، هذا من الخطأ ومما يرفع ثمن السلع، حتى إن ذلك الباع يقول قد أعطيت بها كذا وكذا وهو لا يريد الشراء الذي أعطاه. فالإنسان يساوم بالسلع ويبايع بها إذا أراد الشراء، أما إذا لم يرد الشراء فليس له حاجة، بل فعله يتضمن أضرارا إذا صار يذكر فيها أثمانا ومبالغ وهو لا يريد شراءها. وإن لم يكن هناك من يريد الشراء بجانبه لما يترتب عليه من الضرر، فتأتي إلى السلعة يقول قد أعطاني بها إنسان كذا وكذا، وهو فعلا سمع من إنسان هذا الكلام، وذاك الإنسان الذي أعطاه هذا الثمن ليس له أي رغبة في شراء هذه السلعة، فيؤدي إلى غلاء الأسعار وارتفاعها بين الناس، بعضهم ما ناوي الشراء. نحن رأينا هذا، بعضهم ما عنده نية للشراء، يأتي إلى سيارة أو يأتي إلى أرض أو يأتي إلى كذا من السلع يدفع ثمنا ولا يريد. أما لو أن إنسان يريد الشراء وهذه ناسبته بكذا لا يريدها بأكثر وصاحبها رفض، هذا ليس من هذا الباب. بقي حكم المسألة أو حكم هذا البيع، هل البيع باطل إذا حصل في نجش أو هو بيع صحيح؟ يعني إنسان اتفق مع إنسان سلعة، قال إذا جاء أناس يشترون هذه السلعة تقدم أنت وزد في الثمن، ارفع ثمنها، فجاء ذلك يرفع في الثمن فارتفع ثمنه فاشتراه بعض الناس، هل هذا البيع صحيح؟ في قولان للعلماء، من العلماء من قال إنه باطل، وهذا القول رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وقول طائفة من أهل الحديث وهو مذهب الظاهرية، قالوا لأن النهي يقتضي الفساد، فالنجش من هي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فإذا هذا البيع فاسد باطل، فإذا حصل نجش ترد السلعة. القول الثاني أن البيع صحيح مع الإثم، فالناجش آثم، وإذا تواطأ البائع فهم آثمون، ولكن البيع صحيح لأنه تم بيعا بأركانه وشروطه، وهذا قول أكثر العلماء هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد عليها مذهب أصحابه ورواية عن مالك قال يصح البيع مع الإثم. قالوا ثم ننظر إذا كان حصل لهذا المشتري غبن فاحش خارج عن العادة، أي زيادة كثيرة، فهو بالخيار، إن شاء أمضى هذا البيع وإن شاء رده، وإن كان الغبن يسيرا زيادة يسيرة قالوا فيمضي هذا البيع ويصح. وأيهما أرجح على القاعدة التي أخذناها أمس في النهي؟ ما هي القاعدة التي أخذناها؟ ها؟ إذا كان النهي عائدا إلى ذات الشيء أو إلى شرطه فهذا يقتضي الفساد. فإذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج عنه أي ليس إلى ذات البيع مثلا ولا إلى شرط يتعلق به من شروطه فهذا صحيح مع الإثم. فمن أي باب هذا البيع؟ بيع النقش من الثاني، فيكون البيع ماذا؟ صحيحا مع، لأن البيع تم بشروطه، بيع صحيح، سلعة جائز بيعها والبيع تم بشروطه، لكن ارتكب محرما في هذا البيع، ارتكب أمرا منهيا عنه، ومع ذلك هو خارج عن البيع فيصح البيع مع الإثم. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإذن البيع صحيح مع حصول الإثم في حق الناقش أو الناقش والبائع إن حصلت مواطأة. ثم ننظر هل حصل لهذا المشتري يعني غبن كثير ارتفع عليه في السلعة ثمن كثير، فإن حصل فهو بالخيار، إن شاء يمضي هذا البيع أمضى وإن شاء يرد رد. وإن لم يحصل له غبن فاحش بل شيء يسير مثله لا يذكر فهذا البيع نافذ. بقي ما ينبه عليه أن مسألة النقش ليس لها علاقة ببيع الإنسان على بيع أخيه كما سيأتي. ولذا الشوكاني رحمه الله ذكر مسألة البيع على بيع أخيه عقب مسألة النقش. أيضا مسألة النقش تفارق مسألة بيع المزايدة، بيع المزاد، من يزيد، ما يسميه الناس بالحراج. يأتي هذه السلعة يقول بألف، فيقول هذا الذي يبيع من يزيد، فيأتي إنسان يزيد مئة فيقول من يزيد، فيأتي إنسان يزيد مثلا 50 حتى يتم البيع. هذا إن شاء الله سيأتي بيع المزايدة وأيضا بيع البيع على بيع أخيه في الدرس الآتي إن شاء الله. أخ يقول رجل أخذ من رجل سلعة وقال له صاحبه أنا أريد بهذه السلعة مبلغا من المال، ويقول وإذا زدت في ثمنها أي بعتها بأكثر مما أريد فهو لك، هل هذا داخل في النقش؟ لا ليس داخلا في النقش. يأتي هذا إن شاء الله التنبيه عليه في ما يسمى بيع الفضولي، عن الذي يبيع ويتصرف بغير ما أمره صاحب السلعة أو يقول لإن زاد عليك شيء فهو لك. سيأتي إن شاء الله. إنسان يقول إذا كان عندي سيارة فجاني بعض الناس وقال أريدها ب3 مليون وهي لا تستحق، وأتى آخر وقال أريد هذه السيارة ب2 مليون فتقول له قد أعطيت بها 3 ملايين، هل هذا جائز؟ إذا كنت أعطيت بها فعلا وذاك الرجل الأول جاد فيجوز هذا أن تقول له، أما لو علمت أن الرجل الأول كاذب لا يجوز أن تعتمد على كلامه. هذا يفعل بعض الناس، يأتي إنسان هو يعلم أنه ليس بجاد في شرائه فيأتي الآخر يغره يقول قد أعطيت بها كذا وكذا، وهو يعلم أن الذي أعطاه الثمن الأول ليس بجاد في الشراء، فهذا من النقش. أخ يقول من هم الظاهرية؟ الظاهرية هم أصحاب مذهب من المذاهب الفقهية، أتباع داود ابن علي الظاهري الخراساني. تبعه ابن حزم الأندلسي، وتبعه علماء لكن أشهرهم ابن حزم. مذهبهم أن يأخذوا بظاهر النص، ظاهر الآية أو ظاهر الحديث، ولا يخرجون عن هذا الظاهر. وقد أصابوا في مواطن كثيرة وأخطأوا في مواطن، بل أخطأوا أخطاء فاحشة في مسائل زعموا أنهم أخذوا فيها بظاهر النص. ينكرون القياس ولا يرون الأخذ به مطلقا، لا القياس الجلي ولا الخفي، بل ألف ابن حزم كتابا سماه الصادع في الرد على أهل القياس. والقياس الجلي الواضح الذي يكون على نص ثابت في الأدلة، له أدلة من كلام الله ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن هؤلاء كما أخذوا بظاهر النصوص في باب الفقه والمسائل العملية خرجوا عن الظاهر في باب العقيدة، وأولوا الأدلة في باب الاعتقاد، مع أن الواجب البقاء على الظاهر في أدلة الاعتقاد من باب أولى، وهكذا في أدلة العبادات والأحكام العملية إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. فأول الصفات بل أنكروها. فابن حزم ممن لا يثبت الصفات لله جل وعلا، أي من الأسماء، لا يجعل الأسماء أسماء لا دالة على صفات. كذلك داود بن علي ممن هجره الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، فقد جاء يستأذن عليه وجاء من نيسابور، فقالوا لأبي عبد الله إن رجلا من المشرق يستأذن عليه، قال من هو؟ قالوا داود بن علي، قال لا تأذنوا له، قال إن قالوا إنه يقول إنه جاء من مكان بعيد، قال لا تأذنوا له، فقد كتب إلي محمد بن يحيى الذهلي أنه يقول كذا وكذا أي بخلق القرآن، ورده ولم يقبله. فعندهم أخطاء. على أن ابن حزم رحمه الله قوي في الفقه ويذكر أدلة ويسوق في كتاب المحلى آثارا ومناقشات قوية، سوى ما فيها من شدة العبارة وقساوة اللفظ. حين تقرأ في كتاب المحلى ما كأنك تقرأ في كتب سائر العلماء، نقاش شديد جدا للعلماء، تهكم بأصحاب المذاهب، تهكم شديد، تستغرب أن يصدر من إمام، من عالم بهذه الشدة. حتى قال بعض العلماء، أظنه الذهبي رحمه الله، قال لسان ابن حزم وسيف الحجاج سواء، أي كلاهما حاد. ولا ينبغي كما قال العلماء لمن هو مبتدئ أن يقرأ في مثل كتاب المحلى، وإن كان فيه قوة مثلا، فإن الطالب المبتدئ قد يتأثر به وبأسلوبه في خطاب العلماء ونقاشهم بشدة، يعني الألفاظ الملتبسة في مسألة خلق القرآن، يعني عقيدة الواقفة أو اللفظية. طيب، والأثر مشهور عن أحمد أنه لم يأذن له بسبب هذه المسألة، مسألة خلق القرآن. أخ يقول بعض الناس يقول إن الرافضة لم يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين، كالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء. الشيخ بن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثنى عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد، من العلماء بل كثير من الأئمة على هذا القول على كفر الرافضة الاثني عشرية، وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال إلا رجعت عليه، وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان، وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذه العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذه عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتنون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال، ما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ونغبط من حصل على ذلك، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو إياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.